بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة في دروس مشعرات إيمانية. سبق أن للإيمان علامات، أن للإيمان مشعرات، أن للإيمان مظاهر، ومطلوب من كل واحد فينا أن يقيس درجة حرارة إيمانه، إن صح هذا التعبير، ليتفقد في كل حين وآخر هل إيمانه في قلبه ما زال حيا؟ هل إيمانه يزداد في قلبه؟ هل درجة إيمانه صحيحة؟ أم أن إيمانه انخفضت نسبته، انخفضت رتبته؟ كيف أقيس درجة حرارة إيماني؟ وكيف أعرف أن إيماني ما زال حيا في القلب، أو لا سمح الله أنه خفت، أو بعض الناس ذهب الإيمان من قلوبهم؟ هناك مشعرات دلنا عليها القرآن الكريم وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الدروس تتعرض لها. كان المشعر الأول الذي مر معنا السرور بالطاعة، والمشعر الثاني الحزن من المعصية. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. علامتان من علامات الإيمان: السرور بالطاعة، والحزن والألم والتوجع من المعصية. إذا وجدت هاتين العلامتين في قلبك فاعلم بأن الحمد لله درجة حرارة الإيمان عندك جيدة. لكن لا سمح الله لو كان امرؤ يتألم من الطاعة، ينزعج من الطاعة، يتوجع من الطاعة، يختنق في مجالس الطاعة، بيقول لك يا أخي أنا لما بحضر درس بحس حالي حبختنق، يا أخي أنا لما عم بقعد هيك مجلس في قراءة قرآن ما بصدق إيه ما تطلع، يا أخي أنا لما بقعد مع هدول أصحابين الدين بحس حالي حبموت. يعني عياذا بالله هذا تسيئه الطاعة. بالمقابل بيقول لك يا أخي أنا بس أقعد مع ناس يعني شريرين سيئين يتكلمون الكلام الفاحش، لك يا أخي والله عم بنبسط معهم، خير الله. إذا ذهب إلى مجلس معصية بيقول لك أنا حاسس حالي، هو يعني يشعر نفسه كأنه يحلق، مسرور جدا. هذا عياذا بالله تعالى تسيئه الطاعة وتفرحه المعصية. لا سمح الله لو واحد رأى في نفسه هذا الأمر فليعلم أن إيمانه منخفض، والله يستر ما يكون الإيمان قد مات في قلبه وبده إعادة إحياء من أول وجديد. الآن درس اليوم: ماذا لو أن واحدا منا كان مريضا بالفعل؟ فعلا هو يا أخي يفرح بالمعاصي، فعلا يفرح بأهل المعصية، ويساء من الطاعات وأهل الطاعات. لا سمح الله لو كان واحد بيناتنا عنده هذه الحالة أو عنده درجة منها، يعني هو بيقول لك أنا ما بحب المعصية بس يا أخي ماشي الحال، يعني أحسن من الطاعة إذا ما نطقها بلسانه بس قلبه يعني يستشعر هذا الأمر، يتضايق هيك إذا كان جالس مع صالحين، يتضايق في المسجد، يتضايق في مجالس العلم والذكر. لا سمح الله لو أن واحدا فينا كان عنده هذا المرض ماذا يفعل؟ درس اليوم عنوانه: كيف تسر بالحسنة وتحزن من المعصية. لأن هذه الدروس إن شاء الله تعالى ستقدم لكم هذه المشعرات وتقدم لكم العلاج لو أن واحدا منا فقد هذا المشعر. كيف أسر بالحسنة وكيف أساء من السيئة، كيف أحزن من السيئة. أربعة أمور تعزز فيك السرور بالطاعة والحزن على المعصية. أولها معرفة الأثر السيء للذنوب ومعرفة الأثر الحسن للطاعات. إذا عرفت نهاية الذنب إلى أين ونهاية الطاعة إلى أين، حتصير تحب أن تذهب باتجاه الطاعة ويؤلمك أن تذهب باتجاه المعصية. ستسر إذا فعلت طاعات لأنك تعرف العاقبة، وتساء إذا عرفت أو إذا فعلت السيئات لأنك تعرف العاقبة. عد العلماء أيها الإخوة لآثار الذنوب وآثار المعاصي عشرات الآثار. قالوا إن للطاعة نورا في الوجه وقوة في الجسد وسعة في الرزق وشرحا في الصدر وألفة في قلوب العباد. إن للطاعة نورا في الوجه، إذا عرفت بأنك إذا أطعت الله سينير الله تعالى وجهك. إن للطاعة نورا في الوجه وقوة في البدن وشرحا في الصدر وسعة في الرزق وألفة في قلوب العباد. الله عز وجل يلقي محبتك في قلوب العباد، من عرفك ومن لم يعرفك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني الله سيلقي محبتهم في قلوب العباد. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبهم، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا علمت بأن الطاعات، بأن الذكر، بأن مجالس العلم، بأن بر الوالدين، بأن الصدقات، بأن الزكاة، بأن الصيام تورثك ألفة في قلوب العباد، تورثك نورا في وجهك، شرحا في صدرك، سعة في رزقك، قوة في بدنك، عندها ستسر إذا فعلت طاعة. هلأ بالعكس، وإن للمعصية ظلمة في الوجه وقبضا في الصدر ووهنا في البدن وقلة في الرزق وبغضة في قلوب العباد. عكس، تذنب الذنب نسأل الله السلام في وجهه ظلم. هذه الظلمة مو يعني وجهه أبيض أو وجهه أسود، وجهه أسمر أو وجهه حنطي، لكن يلقي الله عز وجل في قلوب من يراك انعكاس المعصية في وجهك، نسأل الله السلامة، أو انعكاس الطاعة في وجهك. مرة سئل أحد الصالحين، قيل لهم ما لنا نرى، سئل الحسن البصري ما بال المجتهدين أو المتهجدين أكثر الناس نورا؟ ليش اللي بتهجدوا بالليل تحس يا أخي وشه فيه نور؟ قال خلوا بالرحمن ليلا فكساهم من نوره نهارا، لأنهم يجلسون مع الله فالله يلقي في وجوههم النور. إن للطاعة نورا في الوجه، إن للمعصية ظلمة في الوجه، نسأل الله السلام. سيدنا عثمان بن عفان دخل عليه رجل وكان هذا الرجل مرتكبا للفاحشة، ولا مركز حاله، جاي لابس فايت عن سيدنا عثمان. فسيدنا عثمان لما رآه قال يدخل علي أحدكم وأثر الزنا بين عينيه. الله أكبر، هذا الرجل جمهد، شو عرفه سيدنا عثمان؟ قال أوحي بعد رسول الله؟ شو نزل عليك سيدنا جبريل وقال لك أنا ماذا أفعل؟ يا إخواننا، لو أن رجلا عمل عملا في جوف صخرة لا قوة لها ولا باب لأظهره الله تعالى. الله يسترنا بستره الجميل. إذا الله ساترك لا تظن بأنه الله غير مطلع، الله اطلع عليك لكنه سترك. فاستحي من الله قبل أن تظهر آثار المعصية في الوجه. إن للمعصية ظلمة في الوجه وقبضا في الصدر، متضايق ضيقا شديدا، منزعج انزعاجات متتابعة، مع أنه يأكل أفضل الطعام ويشرب أفضل الشراب ويلبس أفضل اللبس، وعنده من المال ما يكفيه ويكفي ولده يكفي ولده، ومع هيك بيقول لك يا أخي أنا في ضيق. مرة تعرفت على شاب جاء لزيارتي، قال يا أستاذ أنا كل شيء بالدنيا أريده عندي، لكن أنا أشعر نفسي أنني أختنق. قلت له أنت متزوج؟ قال لي لا. قلت له أنت تريد شيء الزواج وما بإمكانك تتزوج؟ قال لي لا، أنا عندما أريد أن أتزوج عندي قدرة. قلت له هل أنت تريد فتاة أمك تريد غيرها؟ قال لا. قلت له هل تريد أن تسافر سفرا أبوك يمنعك؟ قال لا. هل عندك سيارة تريد أن تغيرها وما عندك يعني ثمن؟ قال لا. نقصك شيء؟ قال لا. قال لي عم بقول لك كل شيء بالدنيا أريده عندي إياه. هو تاجر شاب يعني في أول عمره، بس تاجر ابن تاجر. قال لي لا، بس أنا أشعر بأنني أختنق في ضيق شديد. قلت له خبرني عن برنامجك. خبرني عن برنامجه، وإذا برنامجه كله يعني خلطة في الدنيا وأخذ وعطاء وهات وخذ وهات وقيل وقال، والله يستر في مجالس معصية مع أصحابه، وإذا بقلبه يتألم ويتوجع. المعصية تورث ضيقا في الصدر، المعصية تورث ألما في الصدر، المعصية تورث قبضا في الصدر، المعصية تورث ختما على القلب، المعصية تورد صدأ في القلب. فإذا علم الإنسان بأن المعاصي ستسود الوجه، وأن المعاصي ستورث ضيق الصدر، وأن المعاصي ستضيق عليه الرزق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، الله يمنعه رزقا بسبب ذنوبه. فإذا عرف الإنسان فوائد الطاعة وإذا عرف مساوئ المعصية يصير مع الوقت يفرح بالطاعة ويساء من المعصية. يفرح إذا أطاع الله عز وجل ويتألم إذا عصى الله عز وجل، لأنه يعرف عاقبة هذا الطريق وعاقبة هذا الطريق. قالوا من آثار المعصية الوحشة بين العبد وربه، وهي وحشة لو اجتمعت لصاحبها ملذات الدنيا كلها لم تذهبها. لو جبنا له كل ملذات الدنيا، هذه الوحشة التي في صدره بينه وبين ربه لا تذهب، لا تذهب إلا بالطاعة. لكن يا أخواننا، مين يلي بده يعرف الشاب بمحاسن الطاعات ومساوئ المعاصي؟ من الذي سيعرف الفتاة بمحاسن الطاعات ومساوئ المعاصي؟ من أين سيتعلم الإنسان محاسن الطاعات ومساوئ المعاصي؟ إذا ما إلك مجلس علم تلتحق به، إذا لم يكن لك مجلس علم تلتحقين به، فأنت في جهل وأنت في جهل، وتظن بأن المعصية شغلة منيحة وأن الطاعة شغلة قبيحة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك يا أخواننا، مطلوب من كل أخ ومن كل أخت
أن يلتحق على أقل تقدير بمجلس علم، أن يكون لك شيخ يعلمك ويربيك ويؤدبك، أن تجلس في مجالس العلم التي تذوقك أو تذيقك حلاوة الطاعات. بس إذا الإنسان المسلم ليس له مجلس علم بحجج مختلفة، إما أنه غير فارغ أو أنه مشغول كثيرا أو أن التزاماته يعني تملأ أوقاته، حيئة يصير بعيدا عن مجالس الخير والبر، فيأتي عليه الشيطان ويسلط الشيطان عليه جنوده، وإذا به مع الوقت لا يعرف لا فضل الطاعة ولا سوء المعصية، وبعد حين الله يستر ما ينقلب يصير يظن بأن الطاعة مؤلمة وكريهة وأن المعصية حسنة وجميلة. مر النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: يا رسول الله، وكائن ذلك؟ معقول نحن نوصل ليوم نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما معقول، ما بيتصور الصحابة أنه يترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: نعم، وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ صار بالعكس، يأمر بالمعصية. الصحابة ما حملهم عقولهم، قالوا: يا رسول الله، وكائن ذلك؟ معقول؟ معقول يصير الناس يأمروا بالمنكر وينهون عن المعروف؟ هذا ما يتصور في المجتمع المسلم. قال: نعم، وأشد منه سيكون. كيف يا أخواننا بيصير إنسان يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف؟ إذا ابتعد عن مجالس العلم، ابتعد عن مجالس الصلاح، بيصير الرؤية عنده ليست صحيحة، يضرب على قلبه، يختم على قلبه، فيرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. لذلك كان في الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فكيف أسر بالطاعة وأساء من المعصية وأحزن من المعصية؟ مطلوب منك أول شيء أن تعرف محاسن الطاعة وتعرف مساوئ المعصية. من الذي سيعرفك؟ لابد لك من شيخ مربي، لابد لك من مجلس علم تلتحق به، لابد لك من حلقة للعلم تكون من أبنائها حتى تتعلم فيها، تتعلم فيها بالقول وتتعلم فيها بالعمل محاسن الطاعات ومساوئ المعصية. كيف أسر بالحسن وأساء من الطاعة؟ أولا أن تتعرف على محاسن الطاعات وعلى مساوئ المعاصي. ثانيا الإكثار من الطاعات واجتناب المعاصي يعينك على السرور بالطاعة وعلى الحزن من المعصية، لأن من ثواب الطاعة أيها الإخوة الطاعة بعدها، إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. فأنت إذا أكرمك الله تعالى بالطاعة الأولى ثم بالطاعة الثانية ثم بالطاعة الثالثة، بعد حين تتذوق حلاوة الطاعات. واحد من الصالحين قال: كابدت الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة. أنا بقيت عم صلي وأحافظ على صلواتي الفرائض والنوافل 20 سنة، بس أشعر في صراع بيني وبين شيطاني، بين أخذ ورد وبين منع وإقبال، لكنني أحافظ على الصلاة. بعد 20 سنة الله عز وجل فتح علي وصرت أستمتع بالطاعات، صرت أسر بالصلاة. لذلك إذا أردت أن تسر بالطاعات فما عليك إلا أن تكثر من الطاعات. واحد من الصالحين بلغ رتبة عالية من القرب من الله عز وجل، قيل له: بما نلت هذه الدرجة؟ قال: بجلوسي تحت هذا الدرج، وأشار إلى درج في بيتي، لسنوات أذكر الله تعالى. قال: أنا عندي هنا خلوة في طرف بيتي تحت هذا الدرج، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم عندي مجلس ذكر. من جراء مجالس الذكر هذه صار عندي تذوق صحيح للطاعة، صرت أسر بالطاعة. يا إخواننا، في ناس إذا صلوا لله تعالى ركعتين في جوف الليل، لو أعطيتهم الدنيا كلها مقابل هاتين الركعتين لا يقبلون. كان بعض الصالحين يقول: نحن في لذة لو يعلم بها الملوك لقاتلون عليها بالسيوف. كانوا يقولون: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. لما بقف بين إيدين الله عز وجل وأصلي ركعتين خاليا لله تعالى تسوى الدنيا وما فيها. الله أكبر، كيف في ناس هيك يستشعرون حلاوة الطاعة من الإكثار من الطاعة، لأنهم يطيعون الله عز وجل كثيرا. واحد من الإخوة قال لي إن أبي إذا قرأ القرآن الكريم وانتهى من القراءة، قال لي: قبل القرآن الكريم بس بطريقة عجيبة. إحنا أكثرنا إذا قرأ القرآن الكريم عندما ينتهي ويطوي المصحف، يعني يقبل المصحف ويضعه على الطاولة. قال لي: أبي لا، عندهم طريقة عجيبة في تقبيل المصحف. قلت له: كيف؟ قال لي: أبي بعد أن ينهي ورده من القرآن الكريم يعود إلى أول صحائفه فيقبل القرآن الكريم كلمة كلمة وسطرا سطرا. هذه يا أخواننا مو شغلة يعني واحد هيك يعني إنه هيك عم يبوس القرآن، يبدو في عشق بينه وبين القرآن، في غرام بينه وبين القرآن، في هيام بينه وبين القرآن، بحيث أنه يريد أن يعني لو يبقي القرآن داخله. كيف إنسان بيصير عنده هيك؟ في واحد تاني إذا فتح المصحف أول ما يقرأ 3-4 سطور بيقول لك: مليت إخي، خلاص سمعوا، حطوا لنا شي غنية يا أخي. الله أكبر، القرآن الكريم بمل، الغنية بيقول لك: أوه ممتاز، عندك كمان أغاني من هذول؟ أعطيني بالله إذا في أغاني يا حصرتي. لأنه يكثر من المعاصي فتتراكم عليه المعاصي فيصير يفرح بالمعاصي. ولو أكثر من القرآن الكريم والجلوس مع أهل القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم والخلوة بالقرآن الكريم لصار بينه وبين القرآن ودا وعشقا وصلة. كيف أسر بالحسنة وأحزن من المعصية؟ أولا أن تتعرف على فوائد الطاعات وعلى مضار السيئات، حتى تتعرف بدك مجلس علم. ثانيا أن تكثر من الطاعات وأن تجتنب السيئات. ثالثا أن تصاحب أهل الخير. يا أخواننا، مرارا ما أكرر عبارة: إن كلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين الصاحب. إذا أردت أن تصير من العاشقين لحضرة الله عز وجل صاحب عاشقا لله تعالى، إذا أردت أن تصير من المحافظين على صلوات الجماعة صاحب من هو محافظ على صلوات الجماعة، إذا أردت أن تصير ممن يسرون بالحسنة صاحب من يسر بالحسنة. بالعكس، لو أن إنسانا صاحب من يساء بالحسنة بعد فترة سيعديك، لأنهم قالوا: الروح عدو الروح إلى الروح أسرع من عدو الجسد إلى الجسد. قالوا: الطبع يسرق من الطبع، من حيث تدري أو لا تدري. قولوا لي بربكم: المدخنون كلهم كيف دخنوا؟ من الصاحب. الذين يتعاطون المخدرات كلهم بلا استثناء كيف تناولوا المخدرات؟ من الصاحب. الصاحب له أثر في الخير وأثر في الشر. لما سيدنا عمر ابن الخطاب صاحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم صار عمر فاروق هذه الأمة. لما أبو بكر صاحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم صار أبو بكر صديق هذه الأمة. ابحث عن أخ، عن صديق حاله الإيماني أقوى منك، يسر بالحسنة ويساء من المعصية، فيعديك فتصير مثله. كيف أسر بالحسنة وأحزن من السيئة؟ بأربعة أدوية، أربعة أمور. أولا أن تعرف فوائد الطاعة ومساوئ المعصية، وبدك مجلس علم حتى تعرف. ثانيا أن تكثر من الطاعة وأن تجتنب المعاصي. ثالثا أن تصاحب أهل الطاعة وتترك أهل المعاصي. رابعا وأخيرا أن تكثر من ذكر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وإن جلاءها ذكر الله. إذا كان إنسان عم بيشوف المعصية شيئا جميلا والطاعة شيئا قبيحا، معناته القلب تبعه مصدي. هلأ إذا المرآة كانت نظيفة وعكستها باتجاه الشمس تعطيك نورا وضوءا، بس إذا المرآة عليها صدأ وعكستها على نور الشمس وتنظر فيها فتشاهد على صفحة المرآة أن الشمس قبيحة. هي مش الشمس القبيحة لكن المرآة عليها صدأ. إذا أردت أن تشاهد نور الشمس فما عليك إلا أن تمسح هذه المرآة، تمسح الصدأ عنها، فتعيد إليها الرؤية الحقيقية للأشياء. فقلبك لا سمح الله إذا كان يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، معناها أن الصدأ استولى عليه، فبحاجة إلى غسيل. كيف يجلى القلب؟ بذكر الله تعالى. فبالذكر تجلو قلبك، فإذا انجلى القلب صار يرى الخير خيرا والشر شرا، المعروف معروفا والمنكر منكرا، الحسنة يسر بها والسيئة يساء بها. أيها الإخوة، هذان هما معياران ومشعران من مشعرات الإيمان، السرور بالحسنة والحزن من المعصية. وهذه هي أربعة أدوية لمن رأى في قلبه مرضا بهذين المشعرين. نسأل الله عز وجل أن يجلو قلوبنا بالإيمان وبذكره، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حاسب نفسك كي لا تندم وزن الأعمال.